بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تكلمنا في درسين سابقين على ما يتعلق بمقدمة في علم الجرح والتعديل، وتكلمنا على المصنفات فيه وبعض القواعد، وتكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة كلام الحافظ في أهمية معرفة أحوال الرجال جرحا وتعديلا وتجهيلا. ثم وقفنا عند المراتب التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب. ذكر الحافظ في تقريب التهذيب 12 مرتبة. بدأنا بأشدها، أشد هذه المراتب وأسوأها، وهي ما أطلق عليه اسم الكذب والواقع. والمرتبة التي بعدها من اتهم بالكذب، الحادية عشرة. والمرتبة العاشرة من لم يوثق البتة وضعف اعتقاده. وإليه إشارة باللفظ مطروق الحديث أو ساقط. والتاسعة من لم يروي عنه غير راو واحد ولم يوثق، وهذا مجهول العين. ثم الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف، يعني ضعف مجمل فلان ضعيف، ولم يذكر سبب التضعيف أو سبب الضعف، ولو لم يفسر فهذا يقال عنه ضعيف. في المرتبة التاسعة الثامنة في المرتبة الثامنة المرتبة السابعة من لم يروي عنه أو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، روى عنه اثنان أو ثلاثة ولم يوثق، فهذا يقال عنه مجهول الحال. والحافظ قال مستور، وبعدين قال مجهول الحال، يعني قال بين قوسين مستور. والمستور أكثر ما يطلق على من عرفت عدالته الظاهرة دون العدالة الباطنة، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي بالتفصيل. قد يعرف على الإنسان العدالة الظاهرة، يصلي، يصوم مع الناس، يحج مع الناس، لكن لا يعرف حاله في الباطن، يعني لا نعرف حاله في هل هو يغش في بيعه في شرائه، هل هو يكذب على الناس، هل هو يعطي مواعيد ويخلفها، هل هو يسرق. الذي يعرف العدالة الباطنة من يعاشره، إما في تجارة، إما في سفر، إما في جيرة يكون جارا له. هذه المرتبة التي هي مستور فيها خلاف بين أهل العلم، وابن الصلاح يقول بأن عامة صنيع المحدثين أو الفقهاء على تنشية حديث مستور الحال أو الأخذ به لكن يأتيك في مواضع كثيرة أن هذا الكلام لا يضطرب، فيضعفون الشخص، يقولون فلان هذا مستور، يضعفونه وبالتالي يسقطون حديثه ويقولون مستور أو مجهول العدالة الباطنة، يعني صنيع المحدثين وصنيع المحققين المخرجين الكبار من الأئمة المتقدمين، يدلك على أنهم لا يعتدون بهذا، بل بحسب القرائن. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يطرق حديثه من أجله. ليس له من الحديث إلا القليل، نفس الشيء، يعني هو مجهول الحال والمستور مجهول العين. السبب الذي جعله يدخل في حيز الجهالة قلة ما روى وقلة من أخذ عنه بالتالي، فلذلك لم يكن عندنا كمية من الأحاديث نستطيع أن نسبر بها حاله في القوة والضعف، في الموافقة والمخالفة. في المرتبة التي معنا هذه الثالثة من ليس له من الحديث إلا القليل ولكن لم يثبت فيه ما يطلق حديثه من أجله، فالحافظ وضع له اسما من عنده فهو مقبول حيث يتابع. هذا الشرط مهم، مقبول حيث يتابع. الحافظ يعني أخذ الرواة ووضعهم في هذه المراتب واجتهد في هذه التسميات، يعني الحافظ اجتهد في هذه المراتب من عنده وفي هذه التسميات. نعم، هو سبق بمراتب جرح التعديل التي وضعها أول من وضعها ابن أبي حاتم، والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيه ما زاد، يعني ابن الصلاح، وزدت هذا كلام العراقي من كلام أهله ما وجدت، هذا كلام الحافظ العراقي، يعني أول واحد وضع هذه المراتب ابن أبي حاتم، وهذا يدل على تفنن وعمق في العلم وعمق في هذا الفن، أنه أول من وضع مراتب الجرح أربع مراتب ومراتب التعديل أربع مراتب، ثم تبعه بعد ذلك الحفاظ بزيادة مرتبة مرتبة في كل واحدة. فالحافظ ابن حجر وضع هذا اللقب من عنده، مقبول، يعني مقبول، إذا رأيت كلمة مقبول عند الحافظ فهذا ليس له من الحديث إلا القليل، وإذا توبع وجد له متابع يقال عنه مقبول، فإن لم تعثر له على متابع فلين، لين الحديث يعني فيه ضعف. وقلنا لكم من قبل بأن كلمة لين هذه في اصطلاح الناس قد تفيد المدح والتعديل، فلان لين يعني سهل مع الناس، سهل في المعاملات، لكن في الحديث إذا قلت فلان لين الحديث فيه لين تليين فهذا تضعيف، لكنها تلطف في التضعيف. المرتبة الخامسة صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، وابن أبي حاتم لا يعترف بصدوقه، يعني صدوق عند ابن أبي حاتم معناه لا يحتج به. لماذا؟ لأن كلمة صدوق التي يذكرها الحافظ هنا تعنى أو تبين حقيقة الضبط، لكن ممكن تطلق كلمة صدوق على إنسان لا يكذب، تقول فلان صدوق يعني ما جربنا عليه كذبا، لكن قد يكون هذا الصدوق كثير الأوهام، كثير الغفلة، ينسى، لا يضبط حديثه، وقد يوجد هذا بين إخواننا بكثرة، تجد بين إخواننا من لا يكذب لكنه لا يضبط الأحاديث، لا يضبط الروايات، فيقال عنه صدوق بهذا الاعتبار. فلذلك هذه المرتبة عند ابن أبي حاتم لا يحتج لصاحبها، لكن الأئمة بعد ذلك وضعوا كلمة صدوق في من يؤخذ حديثه، وقد يكون حديثه في مرتبة الحسن كما عند الذهبي وعند الحافظ ابن حجر، وذهبي يكثر منها في الكاشف. لماذا خالفوا اصطلاح ابن أبي حاتم؟ لأن كلمة صدوق صيغة مبالغة، فعول، فلماذا ترك الأئمة كلمة صادق ولجأوا إلى كلمة صدوق؟ إلا لعلة أو إلا لمزيد لشيء لوصف زائد في هذا الشخص، في هذا الراوي، فكان قال صادق وخلاص، فلما صدوق تساوي صادق عند ابن أبي حاتم كان قال صادق أو الأئمة بعد ذلك. فلما ترك الأئمة كلمة صادق ولجأوا إلى كلمة صدوق دل هذا على أنهم يعنون صدوق مزيد وصف في ضبط الراوي، في ضبط الراوي، وليس مجرد أنه يخبر عن أمر واقع. لما تقول فلان صادق معناه أن خبره مطابق للواقع. يا فلان طلعت الشمس، يقول طلعت، فتنظر إلى الشمس تجد الشمس طلعت، فتقول أنت صادق، يعني خبرك مطابق للواقع. لكن تقول صدوق عندما يكون فيه مزيد وصف وهو الضبط، فلا إما تستعمل كلمة صدوق لبيان أن الراوي عنده مزيد وصف عن الوصف العام، أي أنه له ضبط، له ضبط. قد يكون هذا الضبط أقل من ضبط الثقة الحافظ الحجة، لكنه ضابط في الجملة، لكنه ضابط في الجملة. والحافظ ابن حجر في أول كلامه في حديث الحسن بين أن حديث الحسن هو الذي الراوي أو الراوي الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه، وهو يعبر عنه في التقريب بهذا اللفظ صدوق بدون شيء آخر. صدوق مرتبة من مراتب التعديل والتوثيق، ولكنها أقل وأخف من الثقة. إذا قيل صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو صدوق تغير بآخره أو بآخره، على حسب القراءة كل هذا يجوز، فهي أقل ممن قيل فيه صدوق، يعني فيه طعم، نوع الطعم، نوع من الطعم فيه بضبطه. صدوق سيء الحفظ، وذكرنا لكم من قبل أن كلمة صدوق يهم أو له أوهام أخف، لأنه من ذا الذي لا يهم؟ من ذا الذي لا يهم؟ لا يسلم من الوهم أحد، حتى الأئمة الحفاظ الكبار لا يسلم من الوهم أحد. فإذا قيل في الشخص صدوق له أوهام أو يهم، هذا خفيف، هذا شيء يسير. لكن إذا قيل سيء الحفظ، هذا فيه مطعم في حفظه وضبطه. المرتبة الرابعة وهي من مراتب التعديل صدوق ولا بأس به وليس به بأس، وهذه في الغالب حديثه يعد حسنا، يعد حسنا في اصطلاح الحافظ وأيضا عند الذهبي. وهذا يختلف كما قلنا بحسب القرائن، فقد يأتي هذا الصدوق بحديث مخالف فيه لروايات الحفاظ أو الثقات أو الضابطين، فيترك حديثه لمخالفته مع أنه صدوق وليس به بأس. الثالثة وهي تعتبر يعني الثالثة من مراتب التعديل، من أعلى المراتب الصحابة، والثانية من أكد بصفة، والثالثة التي معنا من أفرد بصفة كثقة، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان حجة. المرتبة التي بعدها في القوة من كررت فيه الصفة، ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة حجة، أو من أكد بأفعل التفضيل، أوثق الناس، أثبت الناس كما مر معنا. وقلت لكم فوق هذا مرتبة الصحابة، هذه المراتب ذكرناها اللي يكمل بها ما ذكره الحافظ من المراتب. الحافظ هنا ذكر من المراتب أسوأ المراتب في الجرح وأسهل المراتب في الجرح، وكذلك ذكر في التعديل الأعلى والأقل. فإذا وضعت هذه المراتب التي ذكرناها وذكرها الحافظ في التقريب، يعني قد تتضح لك الصورة أكثر. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وبين ذلك مراتب، مراتب لا تخفى، وهذه التي ذكرناها، وهي كما ذكرناها في اصطلاح الحافظ ابن حجر في التقريب، وإلا فعند غيره كما قلنا قد لا يعتد البعض ببعض ما ذكره الحافظ ولا يعتبر به. ابن معين رحمه الله تعالى إذا قال في الشخص لا بأس به فهو عنده ثقة. ابن معين إذا قال في الشخص لا بأس به تساوي الثقة. شوف احنا الآن عند الحافظ ابن حجر لا بأس به في المرتبة الرابعة، في المرتبة الرابعة لا بأس به. ابن معين عنده إذا قال الشخص لا بأس به فهو عنده ثقة. النسائي رحمه الله تعالى إذا قال في الشخص ليس به القوي فهذا عنده ليس بجرح مفسد، ليس بالقوي، ليس بالقوي، فليس عند النسائي بجرح مفسد. أما إذا قال ابن أبي حاتم أو قال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي معنى أنه لم يبلغ درجة القوي سد. هذا ذكره الحافظ الذهبي في الموقظة، يعني أبو حاتم إذا قال ليس بالقوي فمعنى أنه لم يبلغ درجة القوي السد، مع أن غيره إذا قال ليس بالقوي هذا قد يكون فيه تليين، قد يكون فيه تليين. خلاصة هذا المبحث أنه يجب على الطالب الذي يشتغل في التخريج والتحقيق أن ينتبه ويلاحظ مراتب الأئمة في التجريح أو في الجرح والتعديل، في التجريح والتعديل في الجرح والتعديل مراتب الأئمة، ويعرف كلمة ثقة عند فلان تساوي كذا، أو لا بأس بها عند فلان تساوي كذا، وما الفرق بين هذه الكلمة عند فلان وعند فلان، ولا يحمل كلام كل واحد على المحمل العام. لا، هذه اصطلاحات. ابن ابي حاتم له اصطلاح، وبعده ابن الصلاح له اصطلاح، الحافظ العراقي زاد فيها ما زاد، كذلك الحافظ ابن حجر زاد فيها ما زاد، السخاوي تابعوا شيخهم ابن حجر، كذلك السيوطي. فالإنسان أو اللي يشتغل بالتحقيق أو التخريج أو النظر في الأسانيد ينبغي أن هو يلاحظ هذه المراتب، هذه كلمة في أي مرتبة عند الإمام المتكلم بها وماذا تعني. ثم ذكر الحافظ بعض الأحكام المتعلقة بهذا العلم، هذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها تكملة للفائدة. يقول الحافظ: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. هذا فصل. ممن تقبل التزكية، ممن تقبل التزكية، أو من يقبل قوله في الجرح والتعديل، من يقبل قوله في الجرح والتعديل، الذي يقول عن الناس هذا ثقة وهذا إمام وهذا حجة وهذا ضعيف، من هو؟ طبعا بداهة لابد أن يكون هذا الشخص نفسه حجة في نفسه عدل، لا نأتي بشخص مطعون فيه ونقول له ما رأيك في فلان أو فلان، لا، هو غير مزكى أصلا. فالذي يقبل قوله في الجرح والتعديل لابد أن يكون مزكى في نفسه، عدل في نفسه، عدل في نفسه. إضافة لما سيذكره الحافظ أن يكون عارف بأسباب التجريح وأسباب التعديل، عارف، فلا يجرح بما ليس بجرح كما قلت لكم في الدرس الماضي، ولا يعدل بما لا يعتد به في التعديل. ما اشوفش واحد كده بمجرد هيئته الظاهره وسمته الخارجي يقول فلان هذا اصلح اهل البلده او احسن اهل البلده ونحو ذلك، او فلان هذا اعلى اهل البلده. لا، التعديل لا يكون بهذه الطريقه، التعديل لا يكون بهذه الطريقة. يقول الحافظ: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف، لا من غير عارف، يعني الإنسان الذي لا يعرف أسباب التجريح والتعديل ليس له أن يتدخل في هذا الأمر، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له، قد يحسن الإنسان عمله أمام الناس. إذا واحد مثلا رأى بعض المحدثين أتوا إلى البلدة قد يظهر أمامهم أنه إنسان من أهل الحديث ومن أهل السنة، وقد يأتي يسألهم أسئلة في الأسانيد وفي الحديث والسنة ليظن أن هذا طالب علم واشتغل بالسنة وبالحديث، وثم يسافر هذا الشخص فيسأل عن هذا يقال نعم فلان هذا التقيت به في البلدة الفلانية وفلان هذا متقن وجيد ومفيد، لكن فلان هذا في حقيقته بين الناس الذين عاشروه في البلدة ليس من أهل هذا العلم ولا من أهل هذا الفن، بل قد يكون إنسان يكذب في حديث الناس، قد يكون إنسان مدلس. تأتي نفسك أنت بيانا اسمع بيانا المستيقى من غير ممارسة واختبار. فيزكي الإنسان بمجرد أنه هو مثلا رأى يقرأ القرآن أو أنه هو يصلي أو أنه يصلي، فالذي يزكي لابد أن يكون عارف بأسباب التزكية. ثم يقول ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. يعني الراجح أن التزكية تزكية الشخص تزكية الراوي تصح من مزك واحد بهذه الشروط: أن يكون إمام، وأن يكون عارف بأسباب التزكية، وأن يكون عارف بما يصلح أن يجرح به الشخص وما لا يجرح. بعضهم اشترط اثنين، بعضهم اشترط اثنين، وهذا الشرط ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن أصل الخبر لم يشترط فيه تعدد. احنا قلنا إن خبر الواحد، الراجح أن خبر الواحد الذي عملت به الأمة وصح فيه الإسناد احتفت به القرائن يعمل به في الاعتقاد وفي العمل، يؤخذ به في الاعتقاد وفي العمل. وتكلمنا في هذا بالتفصيل وألفت في هذا رسائل، والبخاري جعل هذا له كتاب مستقل الأخذ الأخبار الأحاد الصحيح. لكن بعضهم يقول لابد من التعدد، وهذا القول كما قلنا ضعيف لأن التعدد لم يؤخذ به أصلا في قبول الخبر. قاسه بعضهم على الشهادة، قالوا أن الشهادة لابد فيها من اثنين. يعني إيه الشهادة لابد فيها من اثنين؟ القاضي إذا جاءه شاهد وهذا الشاهد القاضي لا يعرفه فيطلب تعديل هذا الشاهد، أن الشاهد اللي يشهد عند القاضي لابد أن يكون عدل. يعني هو الأصل أن مش كل واحد يشهد عند القاضي، يعني ناس تشهد بالزور، في ناس كذابة، فالقاضي إما أن يكون يعرف هذا الشخص الشاهد بالعدالة فيأخذ بمعرفته مباشرة، يسمح له بالشهادة ويأخذ بشهادته، أو لا يعرف عدالته فيحتاج معدل، يحتاج إلى معدل، تقول له ائت بمن يعدلك يشهد أنك فعلا عدل، ما هو مجهول عند القاضي. فالمعدل هذا الذي يأتي لتعديل الشاهد عند القاضي هل لابد أن يشترط فيه التعدد يكون اثنان ام واحد؟ الراجح الذي رجحه ابن تيميه ومذهب الاحناف انه يجوز ان يكون معدل شخص واحد، يكفي ان يكون معدل الشاهد شخص واحد، وبعض المذاهب تشترط الاثنين. فالحافظ هنا رجح انه في التزكيه وفي الشهاده الراجح أنه لا يشترط التعدد، لا يشترط التعدد، لأن هذا المزكي إذا كان المزكي يزكي بناء عن احتكاك منه بالراوي أو رؤية منه لحال الراوي فهذا حكم، وإن كان مخبرا عن غيره فهذا خبر، وكما قلنا الخبر لا يشترط فيه تعدد لأنه تكلمنا على هذا في أخبار الآحاد أنه لا يشترط فيها التعدد. هذا معنى كلام الحافظ الذي سيأتي الآن. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده يعني فهذا حكم عليه، فيكفي في الحكم شخص واحد كما أن القاضي الذي يحكم بين الناس شخص واحد، لا يشترط في القاضي أن يكون أن يأتي اثنان وثلاثة، لا، الذي يحكم ويوضع للقضاء قد يكون شخص واحد في أغلب الأحيان. الآن في بعض المحاكم وفي بعض الأحكام تكون لجنة، لكن في القديم كان الولاة يعينون قاضيا واحدا يحكم بين الناس، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط التعدد العدد، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، والحاكم لا يشترط فيه تعدد. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، هل يشترط التعدد أم لا يشترط، لأن أصل النقل لا يشترط فيه التعدد كذا ما تفرع. فالخلاصة في هذا المبحث كما ذكرنا لكم أن المزكي لا بأس أن يكون واحدا، والشاهد أو معدل الشاهد ما نصح لا بأس أن يكون واحدا، هذا هو الراجح. ثم تكلم الحافظ على شروط هذا الشخص المجرح والمعدل، شروط الناقض، وكذا ينبغي يعني بقية الكلام أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا بإنسان عدل، يعني لا يكون هو مجرح في نفسه، متيقظ يقظ ليس مغفلا. أيضا لابد أن يكون هذا الشخص عالما بأحوال الرجال، فاهما، عنده اطلاع على بالنسبة للمتأخرين الآن، وعنده إدمان للمطالعة في كتب الرجال لينظر ما قيل فيهم يعني في الرواة، كل هذا لابد أن يكون معه ورع وتقوى ودين وإنصاف، ولا يكون القصد من هذا قصدا دنيويا أو التشفي من فلان أو من فلان أو غلبة قوم على قوم. الإنصاف لابد أن يكون منصفا ورعا دينا من يتكلم في الرواه جرحا وتعديلا، لأن ذكرنا لكم في أول يوم يعني في دروس جرح التعديل كلمة الحافظ العلامة ابن دقيق العيد أن أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها صنفان من الناس، المحدثون والحكام. أعراض الناس حفرة من النار، حفرة من النار وقف عليها صنفان من الناس، المحدثون والحكام. فقلنا لكم بأنه جاز للمحدثين أن يقفوا هذا الموقف دفاعا عن السنة ليعرف الصحيح من السقيم، وإلا فإذا لم يعرف الإنسان الذي تقبل روايته والذي ترد فإن السنة سيغفل عنها ويختلط الحابل بالنابل. لذلك الأئمة قالوا أن هذا جائز بل واجب، واجب للحاجة، وهذا تكلمنا فيه بالتفصيل. الحافظ ابن الذهب رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ذكرها في الحاشية، قال: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، صدق والدين وقبل ذلك أو مع ذلك الفهم والورع، وإلا فلا تتعنى، يعني فادخل في هذا الدرب، فادخل في هذا الدرب وهذا المسلك، الكلام في الرجال والبحث في الرجال والحكم على الرجال، وإلا فلا تتعب نفسك. فبعد وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحلول الله فأرحنا منك. يعني قلنا أن الذي يتكلم في جرح التعديل لابد أن يكون عدلا، فإذا جاءنا واحد يتكلم في الناس يجرح ويعدل، هو أصلا لا يرى بين الناس يصلي الصلاة، يعني لا يصلي مع المسلمين، بل لا ندري هو يصلي في بيته ولا لا يصلي، بل قد نراه يجلس مثلا على المقاهي أو مع الصوفية أو يتسكع هنا هناك، ولا تعرف عنه عدالة. فيقول الحافظ الذهبي إذا عرف أنه مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فأرحنا منك يعني يريح ويستريح. فبعد قليل ينكشف البهرج وينكم الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا ذكره في كتابه الكبير تذكرة الحفاظ، وهو من أجمل كتب الذهبي تذكرة الحفاظ. يقول المحشي هذا كلام الذهبي، فكيف لو رأى أبناء الزمان أو هذا الزمان؟ إذن هذه الشروط لابد أن تكون في الناقد، أن يكون بصير عنده فهم وعنده ورع وعنده إنصاف، وقبل ذلك أن يكون دينا، أن يكون دينا وأن يكون عدلا في نفسه. فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح. ها؟ عندك إيش؟ فلا يقبل جرح ولا إيش؟ طيب عندي مجرح. عندك مجرح صحيح؟ طيب. فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح أو فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث أو رد حديثه. كما قلنا أن شعبة رأى رجل يركض على ذي اللون راكب بغل وبيجري بسرعة، فترك حديثه لأنه رآه يجري بسرعة كبيرة، وقدم إلى بيت من هال بن عمرو ليسمع منه، فسمع منه صوت ألحان فترك الرواية عنه أو ترك الرواية عنه في ذلك الوقت. فقيل له يعني لماذا؟ ربما أنه غير موجود داخل البيت، ربما يفعله جارية في البيت أو أحد وهو غير راض. فقد يكون الجرح بما لا يقتضي الجرح. لذلك سيأتي الآن في مسألة إذا تعرض لنصر التعديل بيان سبب الجرح، لأنه قد يجرح المحدث بما لا يعد جرحا، بما لا يعد جرحا في الحقيقة. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر. واحد قال والله فلان ما شاء الله يصلي معنا على طول، هذا عدل وهذا متقن وهذا ثقة. لا، قد يصلي معنا وقد يصلي إمام ويذهب بين الناس يبيع ويشتري بالغش. وسمعنا من المشايخ أن هناك أناس يصلون بالناس بل يخطبون الجمعة سنين طويلة على جنابة على غير طهارة. وأنتم رأيتم بعض أئمة الأوقاف إذا جاءت الأجازة يترك المسجد، تقول له يا فلان تعال صلي، أنا عندي اليوم أجازة صلوا منتم، ويكون بيته ملاصق للمسجد. في بعض البلدان يبنون البيوت بجانب المساجد للأئمة، بيت الإمام وبيت المؤذن، عشان يكون بسرعة يعني الإمام دائما متواجد المؤذن. عنده أجازة مثلا، أخذ أجازة سنة يعني في السنة 40 يوم أو 30 يوم، غير موظف، فيجلس في بيته يا فلان تعال أذن تعال صلي، يقول فلان عندي أجازة. فكأنه لا يأتي إلا من أجل الوظيفة. وبعضهم كما قلنا يصلي إمام ويخرج بين الناس يكذب في بيعه وشرائه ويغش. فكل إنسان يزكي لمجرد هذه الأعمال الظاهرة فهذا طعن في تزكيته. لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية ولم يكن عنده خبرة باطنة عن الشخص. طبعا هذه مسألة فيها خلاف أيضا في فقه في باب الشهادات، هل الأصل في المسلم العدالة أم لا؟ فربنا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يحتج بها من يقول بأنه لابد أن نتأكد أنهم عدول، لأنه لو كان الشرط هذا ليس معتبرا لقال أشهد مسلما أو أي مسلم، لكنه زاد على وصف الإسلام وصف العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والإمام أحمد يقول بأنه إذا لم يعرف على المسلم ريبة فإنه تقبل عدالته الظاهرة، إذا لم يعرف عن المسلم ريبة. وأكثر العلماء كما قلنا على أن الأصل في المسلم في مسألة العدالة أنه غير عدل حتى تثبت عدالته، حتى تثبت عدالته عند القاضي، إما تثبت عدالته يعرفه القاضي بنفسه أو بالمعدل، يأتي بمن يزكيه أو يعدله، لأن الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يطلق الإشهاد لأي أحد. وهذه مسألة الفقهاء يدرسونها في كتاب القضاء، في كتاب القضاء وأدب القاضي وكيف يقبل الشهادة، وهل لابد فيها من اثنين أم من واحد، الشهادة والتعريف والرسالة وكتاب القاضي والقاضي. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، هذه ثناء ومدح من حافظ ابن حجر للذهبي وهو حقيق بذلك، لم يجتمع اثنان من علماء الشأن هذا الشأن، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط، يعني في الغالب غالبا على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، هذا قاله في الموقظة، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، بل قد يضعف واحد ويثق الآخر أو اثنان واثنان أو ثلاثة وثلاثة أو يثق أربعة ويضعف واحد وهكذا، لكن لا يجتمع كل علماء هذا الشأن على تضعيف إنسان هو في حقيقة ثقة، أو توثيق إنسان هو في حقيقة ضعيف. لماذا؟ لأنهم أئمة هدى يسبرون حل الشخص ولا يتكلمون إلا بعلم، ولا يتكلمون إلا بعلم وتحري. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وهذه يعني فهمها قد يشكل قد يأتي بالعكس. قال النسائي لا يترك رجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، هذا قد يفهم منها بعض الناس أنه متفاهم، لكن الصواب أنه متشدد. يقول فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى. الحافظ ابن حجر له تعليق في النكت على هذا، يقول وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال أنه مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي ترك أو تجنب النسائي إخراج حديثه، بل إن أبا داود يخرج أحاديث كالرجال الذي ذكرناهم من قبل، بل إن أبا داود يخرج أحاديثهم، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين، هو النسائي معدود في المتشددين. ثم ختم الحافظ هذا المبحث بتنبيه مهم، وليحظر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، الإنسان لا يتساهل. لماذا؟ لأنه إن عدل شخصا بغير تثبت كأنه أثبت حكما ليس بثابت، وهذا يدخل في زمرة من قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، أو من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وإن جرح بغير تحرز، يعني جرح مسلما بغير تحرز، فهذا طعن في هذا المسلم، وصمة عار تبقى على هذا المسلم، وأيضا فيه ربط بحديث هذا المسلم، يعني فيه طعن للمسلم وفيه ربط لحديث الحديث الذي رواه هذا الراوي، وهذا فيه معنى أنه يحرم الناس من حجة نقلها هذا المسلم يؤدي إلى رد حديثه. ثم يقول والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى. يعني من أين يأتي هذا الإشكال والتخليط أو تضعيف الثقة أو توثيق الضعيف؟ يقول يأتي من الهوى أحيانا، ويأتي من الغرض الفاسد كالإنسان الذي يريد السمعة أو يريد الدنيا أو يريد المال أو يريد الرياء، يحمله هذا على الطعن في فلان أو في فلان ليس بقصد النصيحة كما ذكرنا في أول الكلام وتحرير الكلام في الرواة، لا، أنه هو فلان دي ما بحبوش وفلان بحبه أو فلان لا يعجبه وفلان يعجبه، من الهوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، كلام المتقدمين سالم، الأئمة الكبار المتقدمون في الغالب كلامهم سالم من هذه الآفات، لأن الأئمة المتقدمين عندهم ورع وعندهم دين ولا يجرحون أو يعدلون من أجل هوى أو من أجل دنيا أو من أجل منصب أو من أجل مال. أما المتأخرون فغلب أو أتاهم بعض من هذا، أتى بعض المتأخرين بعض من هذا، قد يعدل الإنسان أو يجرح لهوى. أما الأئمة المتقدمون رحمه الله تعالى هم بعيدون عن هذا، لأنهم يغلب عليهم الإنصاف والنصفة والدين والورع. ثم يأتي أحيانا هذا التساهل من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. المخالفة في العقائد كان يكون إنسان رافضي يجرح أهل السنة، أو واحد من الخوارج الإباضية له مثلا كتاب ككتب الإباضية الموجودة حاليا يجرحون أهل السنة فيها، مثلا أهل الأهواء يتكلمون عن السنة ويقولون أنهم مجسمة وأنهم نوابذ، أنهم حشوية، أنهم حشو الوجود إلى آخره. وتارة من المخالف في العقائد، وقد يكون من أهل السنة أيضا إنسان يتشدد ويتكلم على بعض أهل البدع الذين قد يمشي الأئمة حديثهم يتكلم عليه بكلام جارح، كما قلنا في رواية المبتدع. المبتدع الذي بدعته مكفرة هذا خارج عن موضوعنا، أما الذي بدعته غير مكفرة فذكرنا لكم أن فيها خلاف، منهم من يردها مطلقا، منهم من يقبلها مطلقا، منهم من يفصل، والراجح التفصيل. الراجح التفصيل أنه إذا كان داعية، أنه إذا كان غير داعية إلى بدعته، وأيضا يزاد على هذا ولم يروي ما يقوي بدعته فإن حديثه يقبل إذا كان ثقة. يعني إذا جاء مبتدع روى لنا حديثا وهذا المبتدع بدعته لم تكن مكفرة وروى حديثا لا يؤيد بدعته ولم يكن داعية، هذا يقبل حديثه. الشافعي يقول أرد أقبل حديث أهل البدع إلا الخطابية أو أهل الأهواء، قولته أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يستحلون الكذب على مخالفيهم، والخطابية من الشيعة أو من الروافض. وهذه مسألة شائكة في الحقيقة، وقد تجد فيها يعني الكلام كثيرا، وكما قلنا أصحاب الصحيح خرجوا لبعض هؤلاء، ومنهم عمران بن حطان الخارجي، عمران بن حطان الخارجي الذي كان من أهل السنة. عمران بن حطان كان من أهل السنة، كان سنيا، ثم حكي له أو ذكرت له امرأة من الخوارج، امرأة تعتقد مذهب الخوارج، فيعني يقول بلغتنا صعبت عليه، فأنا أريد أن أذهب فأتزوجها حتى أردها عن هواها وعن مذهبها، يعني مذهب البدعة التي هي فيه. فلم تتركه هذه المرأة حتى أوقعته في مذهب الخوارج، حتى أوقعته في دين الخوارج ومذهب الخوارج، وصار من كبار الشرعاء. لذلك الإنسان يحذر. كثير من الناس يقول لك أنا أخذ واحدة غير ملتزمة، ليه؟ يقول لك أخذ فيها ثواب عشان تقعد عندي وأعلمها السنة وألبسها الحجاب وإلى آخره. فلا يلبث أن تلبث هذه المرأة أن تجعله يترك الصلاة مع الناس، يدخل التلفزيون إلى بيته ويبدأ يتفرج معه على الأفلام الخليعة والأمسيات، ويفتقد في مجالس القرآن ومجالس العلم والصفوف الأولى في المساجد، لأن غلب عليه حب هذه المرأة أو هواها غلب عليه. فيحضر الإنسان، يحضر الإنسان من هذا الأمر. فالمقصود أن بعض هؤلاء المبتدعة خرج لهم في بعض الكتب السنة ومنها كتب أصحاب الصحيح، لكنهم ذكرنا من قبل أن هم ينتقون تلك الروايات من أحاديثهم، وقلنا أنهم يأخذون من تلك الأحاديث ما لم يكن يؤيد بدعة ذلك المبتدع، و هذا في الغالب. وقد يضاف الشرط السابق أنه لا يكون داعية إلى بدعته. وهذه فيها أخذ ورد وفيها أجوبة يعني وفيها نقد. والسيوطي تكلم على مجموعة كبيرة في تهذيب الراوي، والحافظ بن حجر في هدي التاري كذلك، يعني موضوع فيه الكلام يطول. ثم يختم الحافظ هذا المبحث يقول: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، إطلاق الجرح بذلك يعني في قضية المخالفة في العقائد، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، هذا سبق الكلام عليه في أول الكلام. ثم هناك فصل في متى يقدم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح. إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يؤخذ به وأيهما يقدم؟ هذه مسألة مهمة. وجدت أنت في كتب جرح التعديل كلام لإمام واحد أو لعدد من الأئمة، مرة يجرحه ومرة يعدله الإمام الواحد، أو مجموعة من الأئمة تجرح الراوي ومجموعة تعدل الراوي، فماذا تصنع؟ الحافظ يقول: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، لكن محله إن صدر مبينا من عارف. يعني متى يقدم الجرح على التعديل؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. هل يقدم الجرح مطلقا سواء كان مفسرا أم غير مفسر، ولا يقدم التعديل لأن فيه تزكية الراوي، ولا يقدم التعديل إذا كان المعدلون كثر، ولا ينظر في القرائن؟ يعني الأقوال كثيرة ممكن أن تحصر في هذه الثلاثة: يقدم الجرح، يقدم التعديل، القول الثالث ينظر في القرائن والمرجحات. ممكن هذه الأقوال تكون خمسة أقوال. وهل يقبل جرح والتعديل مبهمان، ولا لابد من التفسير، لابد من التفسير والتفصيل؟ هذه أربعة أقوال أيضا. نمشي مع الحافظ شوية شوية نشوف ماذا يقول. والجرح مقدم على التعديل، لكن محله إن صدر مبينا، يعني مفسرا، إن صدر مفسرا من عارف بأسبابه. إذن هنا هذه فائدة مهمة جدا، وهذا هو القول الراجح، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل وإن كان مفسرا. الجرح المفسر يعني التعديل الآن قد يكون تعديل مبهم وقد يكون تعديل مفسر. الجرح المفسر يقول لك: والله فلان هذا ضعيف، ليه ضعيف؟ والله عشان شفته بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. جرح مفسر يكذب أو يتهم بالكذب أو عنده فسق في ناحية معينة، أو يشرب الخمر، أو يتردد على بيته دور الدعارة، هذا جرح مفسر. فهذا جرح المفسر يقدم على التعديل سواء كان هذا التعديل مبهم أو مفسر، إلا إذا كان هذا المعدل ينفي ما يذكره المجرح بالتحديد، يقول والله فلان هذا تاب من مثلا شرب الدخان، وجرح فلان كان قبل توبته، جرح فلان له كان قبل توبته، أما هو بعد ذلك فقد استقامت طريقته وترك التدخين حتى مماته، فهنا التعديل قدم. أما في غير ذلك في الجرح المفسر، الجرح المفسر يقدم على كل حال على التعديل المبهم وعلى التعديل المفسر. يقول الحافظ: إن صدر مبينا يعني مفسرا من عارف بأسبابه، إنسان عنده علم، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، يعني إن تعارض الجرح المبهم مع التعديل يؤخذ بالتعديل، إن تعارض الجرح المبهم مع التعديل يؤخذ بالتعديل، لأنه قد يكون هذا المعدل اطلع على أسباب التزكية الذي لم يفصح عنها الجارح. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به، هذا شيء مفروغ منه، يعني واحد يجرح ويعدل هو غير عارف بأسباب الجرح والتعديل، يجرح ويعدل بما ليس سببا هذا لا يعتبر به. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح مجملا، يعني إنسان ليس فيه تعديل والجرح الموجود فيه جرح غير مفسر، جرح مبهم، قال فلان ضعيف أو فلان لا يعتد بحديثه، بحثنا فلم نجد أحد عدله، لا تعديل مفسر ولا تعديل مبهم، فماذا نصنع؟ إذا ليس عندنا في الشخص إلا جرح مجمل بدون تفسير، ماذا نصنع؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول بأننا نقدم ونأخذ بهذا الجرح المجمل لأنه أولى من إهماله، العمل بجرح الجارح أولى من إهماله. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يميل إلى التوقف، يقول لا، طالما هذا الجارح لم يبين سبب جرحه وسبب تجريحه للشخص فإننا نتوقف عن قبول حديث الشخص ولا نأخذ بقول الجارح. لكن طب ايه هي النتيجة؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ اننا لا نعتد برواية هذا الراوي على كلام الحافظ، يعني نردها مرة واحدة، وعلى كلام ابن الصلاح لا نأخذ بها نتوقف فيها، فالنتيجة واحدة لأنه لن نعتد ولن نأخذ برواية هذا الراوي إما توقفا وإما ردا. هذا في أي حالة؟ في حالة إذا وجد جرح مبهم ولم يقابله تعديل، جرح مجمل جرح مبهم. فالحافظ ابن حجر يقول هنا: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف، يعني إنسان إمام ويعرف أسباب التجريح والتعديل على المختار، يعني القول الراجح، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني هذا شخص بحثت في كتب الرجال ما وجدت أحد تكلم عليه، فهل تضعه مع المجاهيل الذين لا يعرف فيهم جرح ولا تعديل، ولا تأخذ بقول الجارح؟ يقول الحافظ: الأخذ بقول الجارح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف، إلى التوقف في قبول خبره، وكما قلت لكم النتيجة واحدة. وبهذا انتهى هذا الفصل، وكما قلت هو مبحث كبير ومهم، والحافظ هنا ذكر رؤوسه، وإذا أحببت أن تطلع عليه بالتفصيل يعني بتوسع فأحسن ما تكلم عليه العراقي في ألفية العراقي في ألفيته. فإذا أنت رجعت إلى ألفية العراقي يعني باب من تقبل روايته ومن ترد ثم مراتب جرح والتعديل، فإنه قسمها إلى فصول وشرحها في التذكرة وتذكرة شرح مختصر، وشرح وتوسع فيها الحافظ السخاوي. يعني إذا أردت إذا لم يكن عندك كتاب متكامل في هذا، وإلا قلت لكم أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن محمد عبد العزيز محمد العبد اللطيف كتب فيها رسالة، كما قلت لكم في سنة 1410 قواعد جرح التعديل، وهي التي كان يدرسها لنا في الجامعة، كان يدرسها لنا سنة 1404 من الهجرة، وقد طبعت هذه الرسالة بعد ذلك، وأظنها يعني موجودة في الأسواق، قواعد جرح التعديل، وهي من أجمل ما كتب في هذا. كان الرجل يعني عنده نصفة وعنده ذكاء وعنده تحري وبحث، وهو رسالة الدكتوراه التي له أظنها أو ماجستير كانت في استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تحقيق وتعليق أو تخريج. نكتفي بهذا القدر في المصطلح.